فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فبلا شك أن السؤال باب ولون وضرب من ألوان العلم والسؤال فيه فوائد متنوعة ويسن لمن يعلم أن يسأل إن رأى في ذلك مصلحة لعامة المسلمين وسائل الاتصال الحديثة تجعل الأمر مرتبط بيننا وبين عدد كبير من الناس في أنحاء العالم تأتينا الأسئلة من بلاد عديدة عبر الأجهزة الحديثة والواجب على الإنسان أن يكون طالب علم وأقل درجات طلب العلم السؤال فبعض السلف يقول كن عالما أو متعلما أو سائلا ولا تكن الرابع فتهلك والرابع هو المستحي أو المستكبر ولا يجوز لعبد أن يتلبس بعبادة دون علم وقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عدة أسئلة كما في الحديث الأول من صحيح مسلم ثم لما انصرف قال النبي للناس أتدرون من سائل قالوا لا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه جبريل أتاكم أو قال جاءكم يعلمكم أمر دينكم وجبريل لم يعلمهم شيئا غير السؤال جبريل لم يفعل شيئا إلا أنه سأل ولذا رأينا في مجلسنا أن نعود في هذه الدورة الجديدة لتبدأ من شوال وتنتهي بشعبان أسأل الله أن يطيل الأعمار في الصالحات أن نجعل أيضا في دورتنا هذه يعني مجلسا للسؤال والجواب وهو يوم الجمعة بعد الفجر ولكن في الأسئلة علل ولا أقول إلا العلماء قديما يقولون وهي قاعدة من قواعد الإفتاء يقولون المفتي أسير المستفتي المفتي أسير المستفتي فالمفتي محصور بالأسئلة التي تجيئه وهنالك ظاهرة ليست بحسنة بل ظواهر من أهمها تكرار الأسئلة وأن الأسئلة تنبئ أن السائلين لا يقرؤون ولا يستشكلون وهذا يجعل الإنسان يركن إلى ذاكرته وأحب أن تكون الأسئلة أسئلة علم وأن يسبقها بحث وفتش وتنقيب بالمنقاش ولما كنت في بدايات الطلب كنت أبحث عن من أسأل كنت أقرأ وأستشكل وأبحث والله كنت أنتقل من حي لحي فلا أجد من يجيبني في أواخر السبعينات الميلادي فكنت أجلس وأبكي وأقول يا رب علمني ما أجد من يعلمني ما أجد من يشرح لي اليوم أحوج الناس للسؤال وأحوج الناس لطلبة العلم هم أسبق الناس في الخروج من المسجد أحوج الناس للجلوس وللسؤال هم أسبق الناس في الخروج من المسجد ولا حول ولا قوة إلا بالله فطلب العلم تدنى وتسفل وأصبح الإنسان ليس بطالب علم إلا من رحم الله أحسن وسيلة من وسائل الطلب؟ أي وسيلة؟ أن تقرأ، تحفظ، أن تسمع. إيش أحسن وسيلة من وسائل؟ أحسن وسيلة من وسائل طلب العلم أن تسمع. الله يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. يتلو. إذن إيش الوسيلة؟
السماع.
لماذا الوسيلة السماع؟ لأن الله قال في الأميين: ومن الأمي؟ الذي لا يقرأ ولا يكتب وبقي على فطرته، يبقى على الحال الذي ولدته عليه أمه صاغي، ما امتلأ الإناء بشر ولا بفلسفة ولا بعقل ولا بعادات ولا بتقاليد ولا بأهواء، على الحال الذي ولدته عليه أمه. لذا من أسرار قول الله سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله اختار قوما أميين على الفطرة، على ما ولدته عليه أمهاتهم. الشاهد أن وسيلة التعليم من قبل النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة كانت سماع، كانت السماع. القراءة فيها آفات، قد يقرأ الإنسان شيئا ويفهمه خطأ، قد يقرأ ويصيبه العجب، قد يقرأ يحفظ عشر مسائل يرى نفسه سيد العلماء. نشاهد بعض الطلبة يقرأ كتاب ولا كتابين، تنظر إليه تجد لسان حاله يقول: لو أن العلماء اجتمعوا بين يدي منذ أن خلق الله الدنيا للآن ثم نفخت عليهم نفخة واحدة لأصبحوا هباء منثورا. تجد بعض الناس لسان حاله يقول هذا. ولذا أهل النار والعياذ بالله ماذا يقولون؟ يقول: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجنة. قال: لو كنا إيش؟ نسمع ونعقل ما نسمع ما كنا من أهل النار. وهذا يناسب يتلو عليه، هذا يناسب يتلو عليه. فمجالس العلم مجالس مهمة، وبودي أن يكتب طالب العلم استشكالاته، وبودي أن يتحول مجلسنا، أن يتحول مجلسنا لمجلس تبحث فيه النوازل، وتبحث فيه لا أقول المشاكل الخلقية لكن المشاكل العلمية، ونحول المشاكل إلى مسائل ونبحثها بحثا حسنا جيدا. أحيانا تستجد مستجدات يكثر السؤال عنها، لا نجد جوابا مؤصلا، وهذا يحتاج في بعض الأحيان إلى معاونين ومساعدين في البحث. ولذا أرجو أن نستطيع أن نتقدم في درسنا قليلا، وبعض المسائل المهمة التي تنزل بالأمة لعل الله ييسر، يعني مجموعة من الإخوة يبحثون ثم نسمع عرضا، وتكون مجالس جانبية جاز التعبير، تخص في حينها ويعين موعدها في بعض المسائل التي تحتاج إلى بحث. إن افترضنا أننا طورنا درسنا وقدمنا. من الأسئلة التي يكثر السؤال عنها اليوم ومنتشرة في الفضائيات، ولنا كلمات يسيرات لكن لابد من بسطها، أو لابد من الكلام بشيء من بسط حولها، وأشغلت المشايخ والرأي العام والإعلام والفضائيات القنوات الإسلامية، مسألة مسلسل عمر وتمثيل عمر، كلام فيه كثير، والمشايخ لهم فيما بلغني لهم فيه في هذا الموضوع يعني آراء متعددة، وجاءت عدة أسئلة، فأبدأ بالجواب على هذا السؤال، فأقول: وهو المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه. من يفتي بجواز مسلسل عمر ينطلق من قواعد فيها نزاع. سمعت طرفا من كلام بعض فقهاء الوقت المتفننين من الموريتانيين علماء شنقيط، ورأيته يقرر الجواز بقوة، وهو يقرر الجواز عنده اندفاع شديد، وانطلق من قواعد فيها نزاع. وجواز مسلسل عمر في فهمي وتقديري هو للمنع أقرب منه للجواز. انطلق من قاعدة تقول أن الوسائل الأصل فيها الحل، وسائل الطاعات والعبادات الأصل فيها الحل، ثم قال وقع التمثيل من قبل الملائكة، فجبريل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل جاء على صورة رجل، وهذا تمثيل. ثم قال والقائل بالمنع هو المطالب بالدليل، ولا نعرف دليلا في السنة النبوية على المنع. والذي يشغلني منذ فترة، وأسأل الله أن ييسر كتابة شيء فيه تفصيل وتأصيل وإحاطة بموضوع مهم، الصلة بين سنة الله في الكون والشر. الملائكة لهم قدرة على التشكل بخلاف البشر، الملائكة لهم أحكام خاصة بخلاف البشر، فثبت في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ملك فشق صدره قبل المعراج، ومعه طست من ذهب، وغسل قلبه بطست من ذهب. نحن ممنوع أن نغسل أن نستعمل طست الذهب، فالملائكة لهم أحكام غير أحكام. وسنة الله في كونه أن جعل الملائكة مقدرة ليست لنا، فأن نلحق بالملائكة وتنزيل ذلك منزلة الأمر الجائز شرعا وهو ممنوع في سنة الله في شرعه في قدره وكونه، وأنه ليس عندنا قدرة على التشكل، هذه الانطلاقة انطلاقة من جوز وفيها غفلة. هذه نقطة مهمة. وما أنا من المتكلفين الذي يمثل يتكلف، الملك لما يتشكل لا يتكلف. الدليل على المنع ما ثبت عند الترمذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وحاكيت أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحب أن يكون لي شيء عظيم شيء كبير شيء من متاع الدنيا وأني حاكيت أحدا. فالنبي نهى عن التكلف، والنبي كان لا يحب أن يحاكي غيره. وهنا مسألة، بل مسائل إذا ضبطنا هذا القصد. بعض الناس في قراءته القرآن إن صليت خلفه تظن أن القارئ الفلاني هو الذي يقرأ، يحاكي بعض القراء، هذا محمود أم مذموم؟ طيب نرجع لسنة الله في الكون. قد تجد بعض الناس فلما تقع عينك عليه تقول هو فلان، ثم لما تدقق تقول لا فيه شبه كبير به، هو ليس وغيره. فإذا وقعت هذه المحاكات من غير تكلف فكما أن الشكل يشبه الشكل فالصوت قد يشبه الصوت والنغمة قد تشبه النغمة. فإذا هذا الذي يقرأ بقدر الله هكذا يقرأ ما في مشكلة. أما أن يتكلف ويتعب تقرأ بنفس الصوت تصلي وراء اثنين أحدهما يريحك راحة ما الله بها عليم والآخر يزعجك ما الله به عليم، هذا غير متكلف وهذا متكلف. فالإنسان إذا أدمن سماع يتطبع، فإذا ما تكلف وأصبح يؤدي الأمر على سجيته وطبيعته لا أرى إشكالا في ذلك. لذا النبي صلى الله عليه وسلم انظر من شمول ديننا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف حاك نبيا ضربه قومه حتى أدموه. الإمام الطحاوي في كتابه مشكل الآثار استشكل فعله مع قوله، قوله إيش يقول؟ ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وحاكيت أحدا، ولما رجع من الطائف حاك نبيا، فكيف نوفق بين الفعل والقول؟ قال أهل العلم النبي لما رجع من الطائف حاكى نفسه لم يحاكي غيره، فما وقع تعارض، ما في تعارض بين القول والفعل. النبي صلى الله عليه وسلم حاكى نفسه ولم يحاكي غيره. ثم من المسائل المهمات أن العلماء الذين يجوزون تمثيل الصحابة يمنعون تمثيل الأنبياء، ولو سألناهم لماذا تمنعون تمثيل الأنبياء وما هي العلة في ذلك لأجابوا بالآتي، قالوا الأنبياء لا يوجد أحد وصل منزلتهم ولا ارتقى المكان الذي بوأهم الله تعالى فيه، ولأن للأنبياء حرمة ما ينبغي أن يحام حولها أو أن تمس. قلنا ما تقولوا في الأنبياء موجود في الصحابة مع الفرق، الصحابة ليسوا كالأنبياء، لكن كما أن الأنبياء لم يخلق الله مثلهم فإن الله بوأ الصحابة منزلا لم يعود لأحد غيره، لا يمكن أن يعود لأحد غيره ذاك المنزل. وكما أن الأنبياء هم القدوة فإننا أمرنا بأن نمتثل الصحابة هديهم وسمتهم وفتاويهم، ولهم منزلة حرمة ما ينبغي أن تمس، وتمثيلهم حوم حول مسها والنيل من قداستها والهبوط عن مكانتها. فالواجب أن يبقى أولئك القوم هم الأصل الذين يتخذهم الناس قدوة، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدين. الأنبياء أشهر أنبياء ثلاثة، نوح إبراهيم محمد، ولكل نبي من الأنبياء ميزة، هؤلاء الصحابة هؤلاء الأنبياء. أشهر الصحابة اثنان أبو بكر وعمر، وأبو بكر شبهه النبي بإبراهيم وعمر شبهه النبي بنوح، وإدماج أبو بكر نوح وإبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم جمع جميع خصال. ومدرسة الإسلام إلى يوم الدين في فقهها وعلمها وعملها نابعة من أبي بكر وعمر. فأبو بكر آمن بالنبي محمد، وعمر آمن بمحمد النبي. أبو بكر شعار الاستسلام والامتثال، عمر شعار الفهم والبحث في السؤال على من نعقد دنية من ديننا، ألسنا بمؤمنين أليسوا بكفار؟ أبو بكر صار وراءه من أخذ بظواهر النصوص خصوصا مدرسة الشافعية والحنابلة، عمر صار وراءه من أخذ بمعاني النصوص خصوصا مدرسة المالكية والحنفية. انظر إلى من أخذ الفقه عن عمر بن مسعود، انظر لتلاميذ بن مسعود تجد لهم صلة بمن لهم صلة بأبي حنيفة. فالإسلام كله قائم على هاتين المدرستين علما وعملا، مدرسة بكر وعمر. الشاهد أن الذي يمنع تمثيل الأنبياء يلحظ معنى عندي وفي فهمي وتقديري هو موجود في الصحابة بعامة وخاصة في أبي بكر وعمر، وخاصة في أبي بكر وعمر. فأن يصبح أبو بكر وعمر في أذهان الناس شخصا معينا وهو معروف بالتمثيل وله مواقف فيها كذب ودجل وفجور وفسوق، ويصبح ربط في ذهن الذي يشاهد هذا تسفل وتدلي من قيمة أبي بكر وعمر، وينبغي أن يصان الصحابة عن هذا المقام. ثم لو نظرنا إلى التمثيل لوجدنا أن في التمثيل محذورين اثنين. المحذور الأول، التمثيل لا يخلو من كذب أو من نوع كذب، لا يخلو من كذب أو من نوع كذب. فالذي يمثل غيره وغيره هو حاكى غيره، وهذه المحاكاة ترفع عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وحكيت أحدا. فهذا التمثيل وهذه المحاكاة ليست بحسنة، ليست فقط في المسلسلات، حتى في الطباع. اترك نفسك لسجيتك، الله خلقك بشكل معين، خلقك بسجية معينة، خلقك بطبع معين، فلا تضعف وتحاكي غيرك، فالمحاكاة علامة ضعف. صغير لجهله يحاكي أباه، والبنت تحاكي أمه لضعفها، فالمحاكاة ضعف، والآدمي متى ضعف كذب، والشيطان متى ضعف وسوس. والمحذور الثاني في التمثيل أن في التمثيل مضاهاة للغرب وليس التمثيل لنا. فالتمثيل لم يعرف القرون الفاضلة، وما ادخر الله تعالى خيرا في أصله إلا هو عند السابق. وحتى لا يطول من المقام، أخيرا من قال إن الوسائل لا تحتاج لدليل، قوله بهذا الإطلاق ليس بصحيح. الأصل في التوقيف، الأصل في الوسائل الحل، ولج في هذا الباب كل من وسع وأدخل خصوصا في وسائل الدعوة ما ليس منها. إيش الكلام؟ ما معنى الكلام؟ معنى الكلام قالوا الدعوة إلى الله عبادة، فكل وسيلة توصل إلى الدعوة إلى الله عبادة، والأصل فيها الحل ما لم تصادم نصا. هذا التأصيل يحتاج إلى تدليل، ونحن ننازب فيه وندقق فنقول. الأصل حتى في الوسائل أنها تحتاج إلى دليل. انظر إلى العبادات وانظر إلى الوسائل. وسائل العبادات الطهارة والغسل قائمة على أدلة. طبعا احنا نتكلم في وسائل العبادات، نتكلم في وسائل الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله عبادة، وسائلها تحتاج إلى أدلة. لكن أدوات تنفيذ الوسائل أدوات تنفيذ الوسائل هي الأصل فيها عدم التوقيف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة. العلم عبادة وطاعة. وسائل العلم النبي أطلق تحقيق الوسائل، يعني سواء سمعت شريطا أو جلست أمام تلفاز، أمام قناة فضائية، أمام موقع مواقع، الأصل في هذه الوسائل الحل، لكن كلها تنضوي تحت عموم الأدلة. لا يجوز أن أعلم الناس بأي وسيلة أنا أخترعها. الأصل في الوسائل أنها تحتاج لدليل. أدوات تحقيق الوسائل تحتاج إلى الأمر فيها واسع. أدوات تحقيق الوسائل الأمر فيها واسع. فأن ندخل على جواز التمثيل بإطلاق القول بأن الأصل في الوسائل الحل، هذا الإطلاق لا يسلم لصاحبه. هذه يعني محاور موضوع التمثيل، وأصبحت وسائل للأسف هذه المسلسلات وهذه التمثيليات أصبحت فيها من الشرور ما الله يعلم. في مسألة دقيقة لا يعرفها إلا من يتعنى البحث، ومن تعنى البحث يدقق ما لم يدقق غيره. وأرجو أن تنتبهوا، وهذه عقدة كتاب رجال حول الرسول لخالد محمد خالد. كتاب رجال حول الرسول صيغة وسبك بلغة أدبية عالية جدا، وجعل فيه للخيال نصيبا كبيرا، وهو أصلح مرجع لمن أراد أن يمثل. لكن من أراد أن يمثل وكتاب كانت الصحابة فيه عقدة لا يدركها إلا من يتعنى البحث. ما هو تفصيل هذا الكلام؟ تفصيل هذا الكلام أن وسائل العلم تقضي، إذا درسنا حياة رجل من الكبار كعمر أو غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقضي أن نعلم مشاهد من حياة الصحابة، مواقف من حياة عمر. لكن حتى أصنع مسلسلا فلا بد أن أطلق عنان الخيال حتى أعرف هذا الموقف قبل هذا، وشو صلت هذا بهذا، وشو صلت هذا بالذي بعده. لن تجد في النقل سبكا وترتيبا يعين على رسم حياة الرجل من الأول للآخر. تجد مواقف متناثرة، ثم بعد هذه المواقف المتناثرة ينطلق خيال الإنسان للربط بينها. يعني لو أردنا أن نحضر محدثين الدنيا وشاهدوا مسلسل عمر، أو يقرأ قصة من قصص ترجمة ترجمة محمد خالد لبعض الصحابة، خالد أحمد خالد لبعض الصحابة، تجد يقفون عند مسائل لكن ينازعون في التقديم والتأخير والربط، ففي مساحات واسعة عند المخرج وعند الكاتب وعند الممثل، في مساحات واسعة أسها الذي انطلقت من إنما هو الخيال والتصور لا البحث والرواية والعلم. وهذه آفة كبيرة من آفات مسلسل عمر، وقل من ينتبه لمثل هذا. فأنا لا أذن لرجل عقله فاسد ذوقه فاسد تشبع بالدنيا بالشهوات يطلق خياله في عمر. تخيل عمر، أنت تخيله بشيء وأنا أتخيله بشيء بشكل شكلا، بناء على ماذا نتخيل؟ على الذوق، وهذا الذوق ما يصلح أن يكون حكما على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الذي ينظر للجواز فيخرج الجواز على أصول عندي كالذي يريد أن يجوز مسألة حادثة في المعاملات ويركبها على عدة عقود، فيعني يقدم ويؤخر ويركز على شيء. فالقول بالجواز في ظني قول فيه تكلف وقول ليس بصحيح وليس بصواب. والذي أدركنا عليه مشايخنا من مشايخ الوقت منع التبديل، فكان مشايخنا شيخنا الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين مشايخنا الكبار أدركناهم يمنعون التبديل، وهذا هو رأي المجامع الفقهية. فالقول بحل التمثيل ولا سيما تمثيل مسلسل عمر قول فيه جرأة وقول ليس بصحيح أو قول ليس بسديد. تخيل واحد شيعي يتخيل عمر، كيف سوف يتخيل؟ تخيل التمثيليات عن الحسن والحسين التي ينشئها الشيعة، كيف يتصورون؟ باب يفتح فسادا كبيرا. فذاك الجيل خلقه الله ولن يعود، فينبغي أن يبقى متبوئا تلك المنزلة، وينبغي أن لا نحوم حول ما يمسه بأي درجة من درجات التنقص. وما أرى التمثيل إلا ويمس هذا الجيل بشيء من ذلك، والله تعالى أعلم. هل استخدام ماكنة الحلاقة الشفرة بعد العمرة للحلق هو حلق أم تقصير؟ الحلق يكون بالموس بالموسة، استخدام الآلة درجة سفر مثلا هذا ليس حلقا وإنما هذا إيش؟ تقصير. طيب الحلق إخواني نسك ولا تحلل؟ الحلق نسك، الحلق عمل من أعمال العمرة وعمل من أعمال الحج مثل الطواف مثل السعي، وليس الحلق تبه. انتبه خصوصا يا من تذهب للحج والعمرة باستمرار، المسألة فيها دقة. لو جازت، لو كان الحلق تحللا فقط لجاز التحلل بغير الحلق أو بغير حلق الرأس. لما فاضل النبي بين الحلق والتقصير دل ذلك على أن أخذ الشعر من أعمال العمرة والحج، وليس المراد من الأخذ أن تتحلل. إذا العلماء يقولون، وأرجو أن تنتبه، كان الناس قديما إذا أسلم الرجل أو تاب يذهب للشيخ يجلس بين إيديه والشيخ يحلق رأسه. فلما سئل عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذا عمل شركي، هذا شرك. قال لما؟ قال هذا الحلق والاستسلام بين يدي الحلاق بعد الحج أو العمرة عبادة خالصة لا تكون إلا لله، فيها ذل لله، كما أن تقف وتقبض يديك وتقف دليلا بين يدي الله. أنت لما تفرغ من الحج والعمرة تقف ذليلا لله فيحلق رأسك أو 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 يقصر، هذا ذل لله. الحلق ذل، عبادة من العبادات. فالواجب أو المندوب في حق العبد أن يأتي بهذه العبادة على أكمل حال وأحسنه، وحتى يؤتى بها على أكمل حال وأحسنه دعا النبي للمحلقين ثلاثا، ودعا للمقصرين مرة. فهذا التفاضل دل على أن التقصير إنما هو أو الحلق إنما هو من أعمال طاعات، إنما هو طاعة من الطاعات وعمل من أعمال الحج أو العمرة.
شيخنا بارك الله فيك، نفس الموضوع يعني كثير من الحجاج الأردنيين تحديدا يقال لهم أن أخذ الشعر تحللا، فالمعتمر أو الحاج يأخذ شعيرات قليلات من أماكن متعددة من رأسه ويعتقد بذلك أنه أدى هذه أو هذا النسب. فهل الأخذ هذا يجزئ أو أنه عليه كفارة أو عليه دم مثلا؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال والمقصرين. المقصر الذي يقصر شعره كله، والمحلق الذي يحلق شعره كله، ومن أخذ منها هنا شيئا منها هنا شيئا منها هنا شيئا هو ليس بمقصر ولا بمحلق. فالواجب على من يأخذ منها هنا ومنها هنا ومنها هنا حتى لو جاء للبلاد ولم يعاشر أهله وعلم الحكم أن يتجرد من المخيط ويلبس ملابس الإحرام ويقصر ثم يعود فيلبس ملابس المخيط. هذا ليس تقصيرا، هذا تقصير في حق النساء. المرأة كيف تقصر؟ تأخذ من خصلات شعرها قدر أنملة، فالذي يأخذ منها هنا قليل منها هنا قليل. لو أن امرأة قالت قالت أنا ماليش جدايل، جمال المرأة بإيه؟ جمال المرأة بطول شعرها. شعراء العرب تغزلوا بالنساء بطول الشعر، جمال المرأة في طول شعرها. والمرأة لما أصبحت تلبس البنطلون وتصير قصة الرجال أصبحت كالرجال، تنفر في الرجل تكلم تصبح ندا للرجل، ولما أصبح الرجل يرى المرأة على هذا الحال أصبح لا يطيب له إلا أن يأتي امرأته والعياذ بالله من الدبر. لما المقدمات توصل للنتائج فلا حول ولا قوة إلا بالله. ما أجمل أن تكون المرأة امرأة، يعني فيها أنوثة في لبسها في دلها في شعرها. يعني المتعة بالمرأة، المتعة في المرأة أن تبقى على أنوثتها وتبقى على حيائها ولا تتكلف. فالمرأة لو جاءت فقالت أنا ماليش شعر ماليش خصائل أريد أني أحجيت أو اعتمرت، فكيف أتحلل؟ ماذا نقول لها؟ على كلام أخينا أبي أحمد افعلي ما يفعل الحجاج والمعتمرون الأردنيون. نقول لها افعلي ما يفعل الحجاج والمعتمرون الأردنيون. إيش تعمل يعني؟ تأخذ من هنا شوي ومن هنا شوي ومن هنا شوي، وهذا هو تحللها. أما تحلل الرجل لابد له من إيش؟ لابد له من حلق أو من تقصير، التقصير بالمقص أو بالماكنة بأي درجة من الدرجات. يعني تأخذ من جميع الرأس، إذا الذي يأخذ من هنا ومن ها هنا متى علم الحكم الواجب عليه يخلع الإحرام، يلبس يخلع المخيط، يلبس ملابس الإحرام، يتقصر تقصير شرعي صحيح، والأحب إلى الله يحلق بالموس حتى يحقق تمام الذل لله سبحانه وتعالى، ثم يلبس ملابس الإحرام مرة أخرى. من الأسئلة التي جاءت وهي غريبة حقيقة أن يسأل الناس هذه الأسئلة، لكن كما يقولون مفتي أسير المستفتي، جاءت أسئلة عن حكم التهنئة بالتوجيه أو بالنجاح. الأصل في العادات الحل، والأصل في العبد أن يماشي الناس في عاداتهم وتقاليدهم ما لم تخالف نصا. الأصل في العادات إيش؟ الحل. والأصل في العبادات منع، حتى يأتي الدليل. أما العادات، عادات الناس، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف. فالعادات الأصل فيها الحل. والناس اليوم حد الصلة الواجب ما تعرف عليه الناس. فالعلاقات الطيبة بين الناس، تزاورات خصوصا الرحم، أن تهنئ أختك وأخاك أو رحمك، إذا لم تأتي يعتبروك قاطعا. فحد الوصل العرف، فلا أرى حرج في هذا أبدا. هذه أشياء الأصل فيها الحل، ولو سأل فيها عن الدليل. الأصل في عادات الناس أنها حلال، وما لم يقم دليلا على المنع، والله تعالى أعلم. من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام كتبت له براءة، براءة من النار وبراءة من النفاق. والله يا إخوانا جدير أن يكون من مشروع العبد في هذه الحياة، يعني ما يدخل الجنة، ما يطهر من النفاق، تأخذ على نفسك، فيكون لك مشروع أن تدرك 40 يوم تكبيرة الإحرام رأى الإمام. صعب هذا؟ ليس بصعب على الموفق. 40 يوم متواليات. في حديث منكر، من أدرك 40 صلاة في المسجد النبوي كتبت له براءة. لذا دائما في برامج الأتراك دائما إقامة في المدينة 8 أيام. ليش إقامة من 8 أيام؟ من أجل إدراك 40 صلاة. الحديث 40 صلاة في مسجدي هذا منكر. والصحيح من أدرك 40 يوما في أي مسجد من مساجد المسلمين، هذه رخصة، ليست هذا فضل ليس خاصا بالمسجد النبوي، وإنما هو عام في جميع مساجد المسلمين. اجعل من مشروعك أنه الله يطهرني من براءة النار، من النار طهرني من النفاق، فأصلي 40 صلاة أدرك فيها تكبيرة الإحرام. اجعل من مشاريعك أن تجمع في يوم بين الصدقة والصيام وعيادة المريض والصلاة على الجنازة. من اجتمعت فيه هذه الأشياء والصيام، من اجتمعت فيه هذه الأشياء، من صام في يوم، صام وتصدق وصلى على جنازة وعاد مريضا، كانت له الجنة، لا بد أن يدخل الجنة. اجعل هذا مشروع لك. وما أسهل هذا على الموفق، أمر سهل. نعود لسؤال الأخ. الأخ ذكر الحديث ثم يقول: هل يشترط أن تكون خلف الإمام في الحي؟ لا يشترط أن تكون خلف الإمام في الحي، خلف أي إمام. وأنت في الصلاة وأنت في العمل احرص أنك تكون في المسجد قبل تكبيرة الإحرام. هل يشترط أن تكون خلف الإمام في الحي؟ فلو صلى في مسجد آخر أو أنه سافر إلى بلد آخر، هل يقبل أم يقطع؟ إذا سافر فالسفر معفو عنه، فمتى عاد فبمجرد عوده يكمل الحساب السابق. السفر معفو عنه، مثل كفارة صيام شهرين متتابعين. رجل بدأ بصيام شهرين متتابعين، سافر، هل له أن يفطر؟ نعم له أن يفطر. ومتى عاد؟ يكمل مباشرة. إذا أفطر يوم يدخل عيد جديد. متى عد؟ الآن بدأ تكمل، مثل المريض. لكن الفقهاء يقولون يشترط ألا يسافر من أجل أن يفطر، ألا يسافر من أجل أن يفطر، يعني يسافر سفر المعتاد. مثل المرأة، امرأة عليها صيام شهرين متتابعين، ممكن 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 امرأة أرضعت ثديها، ألقمت ثديها لرضيعها فانقلبت عليه فمات. كثير هذا كان يحصل مع الجيل السابق، وما تعرف لها كفارة، عليها كفارة صيام شهرين متتابعين، هذا قتل خطأ. طيب جاءتها العادة وعليها صيام شهرين متتابعين، يجب عليها أن تفطر كمن صام وجاء العيد. واحد بدأ الصيام فجاء العيد، عيد الأضحى، واجب عليه يفطر أربعة أيام، عيد الأضحى أربعة أيام يفطر وجوبا، في اليوم الخامس يقول لو أفطر الخامس يقول عيد جديد. ولذا لو هذا الأخ سافر نقول له أنت في عفو في السفر لا بأس، 40 يوم، 20 قبل السفر، 20 بعد السفر، حكمه واحد. والأحب إلي أن يجعل 40 التاليات، إذا قطعهم بسفر متقصد لا، أما بسفر عارض لا أرى حرجا، والله تعالى أعلم. لكن القول بأن يشترط أن تكون خلف إمام مسجد الحي هذا زيادة على النص، والنص أطلق وما ذكر إمام حي ولا مسجد حي. المهم أن تصلي 40 صلاة في أي مكان. أخ يقول شخص كان يتكلم مع أحد معارفه وأنه يريد شراء قلاب ب4200 دينار لكنه لا يملك المال، فقال له الآخر أنا أشتري لك القلاب وأبيع لك ب5000 دينار مقسطة، هل هذا يجوز؟ عند صاحب البصيرة لا فرق بين أن يعطيه 4200 باليد ويأخذ منه 5000، أو أن يذهب فيسلم 4200 لصاحب القلاب ويأخذ منه 5000، لما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يضمن. إذا ضمنت الربح ما صار بيع شراء. هذا الذي يعطيه، الذي يريد أن يشتري القلاب، هو تاجر ولا هو مالك مال؟
مالك مال.
هو مالك مال ولا تاجر؟
تاجر.
هو يريد يأخذ 800 دينار مقابل تجارة ولا مقابل ملك المال؟ ها إخواني،
مقابل ملك المال،
لأنه هو مالك، هو ما بيعرف القلابات ولا بيسأل،
ولا هو تاجر قلاب.
عمركم شفتم واحد بيشتري سيارة وبنبسط وبيفرح كل ما زاد سعرها؟ يعني الأصل في البيشتري إنه السعر يقل ولا يزيد؟
يقل.
طب واحد يقول لك أنا لي 7% وأنت تروح دور، فإذا كان 10 أنا لأحب لا تكون 15. أنا مشتري لسه بعدها، مش بالك أنا مشتري وما في عندي فرق، تقول لي 10 أو 15، أنا عندي آلة حاسبة 7% 10 15 20، وأقطع الزيادة. هذه تجارة
غريبة،
هذه تجارة، هذا لعب، أنا مش تجار. طب أنت لما تذهب للبنك بغض النظر عن اسمه، والله يعلم من قلبك أنك لا تريد سلعة، تريد مالا، وأصلا البنك ما عنده سلع، البنك ما عنده إلا مال. كأني بلسان حال البنك المركزي يقول للبنوك أعطوا مال وخذوا مال، وكيف تضحكوا على الناس في الشأن، أنتوا تضحكوا على الناس زي ما بدكم، بس أعطوا مال وخذوا مال، ممنوع عندي إلا أن تعطي مال وتأتي بمال. لأن لو كان البنك يبيعك سلع لاحتاج أن تكون رخصته من غير البنك المركزي، تكون رخصته من وين؟ من الصناعة والتجارة، مش من البنك المركزي. فكان لسان حال البنك يقول، البنك المركزي يقول للبنوك أنتم مطلوب منكم عندي في قانوني مع العملاء تعطوهم مال تأخذوا مال، كيف تضحكوا عليهم تأخذوا الزايد؟ هذا شغلكم مشغول. ولذا فرق بين الفقيه الذي يعامل، الذي يعطي الحكم عن حقيقة المعاملة، والذي يدور مع الألفاظ، يعني هذا الآن هذا الكوب فيه ماء، لو قلت لك اشرب خمرا لا قدر الله يبقى الماء الذي في الكوب حلالا، ولو قلت لك اشرب خمرا ولو عكست فسكبت لا قدر الله خمرا في الكوب وقلت لك اشرب ماء
لا يغيره إلى الحل،
فيبقى الذي في الكوب خمرا وتبقى حرمة شربة ماء في الكوب وإن قلت اشرب ماء ولو قلت اشرب ماء فيبقى الذي في الكوب خمرا. العلماء يقولون الأحكام تدور مع الحقائق والمعاني لا مع الألفاظ والمباني، مش مع اللفظ الحكم يدور، يدور مع إيش؟ مع حقيقة الشيء. يعني تضحكون، ولعلي ذكرت هذه القصة في بدايات طلبي أنا صغير، قرأت إغاثة اللاتان لابن القيم، فإغاثة اللاتان يحرم فيه البوضة، ثم علمت فيما بعد أن البوضة نوع من أنواع الشراب المسكر، ما زال يسمى بوضة في مصر، نوع من أنواع الشراب المسكر. فأنا ظننت أن البوضة التي يحرمها ابن القيم هي ما نسميه إحنا اليوم الآيس كريم،
بوضة.
البوضة، فمكثت فترة لا أكل البوضة. قال ليش؟ قال ابن القيم حرمها. هذا تدوير الحكم مع إيش؟
مع اللفظ.
مع اللفظ. هذا فقه؟ هذا هبل. مش فقه، هذا هبل، هذا جهل، هذا نقص في الفهم. الصواب إيش يكون؟ الحكم يدور مع إيش؟ شو المشكلة في البوضة؟ بوضة حليب وماء وما أدري إيش. البوضة الممنوعة في الشرع تسكر. فالعبرة بحقائق الأشياء لا بالأسماء، ليست عبرة بالأسماء، العبرة بحقائق الأشياء. فاللي يدور الأحكام مع الأشكال هؤلاء يعني لا يعظمون الله ولا يعظمون أحكامه. شيخ الإسلام في كتابه بيان الدليل وتبعه تلميذه ابن القيم يصححون حديثا رواه ابن بطة في كتاب الحيل، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، ما تبحث عن حيلة تحلل فيها ما حرم الله سبحانه وتعالى. أخي يقول عندي محل بقالة، فيأتي عندي بعض الجيران فيقول لي اصرف لي هذه 50 فأعطيه نص المبلغ وأقول أرجع بالقليل للأخذ الباقي، فهل هذا يدخل في حكم الربا؟ تكلمنا في المسألة في علة الربا، وماذا خرج معنا؟
أنها ربا.
خرج معنا أن لا نفعل هذا، خرج معنا أن لا نفعل هذا بناء على
النقد بالنقد،
بناء على أن المال هو هو. طيب من كان عليه قضاء رمضان عدة أيام وضاق به الوقت، فهل يجوز له أن يقدم صيام شوال على صيام رمضان؟ لا أرى حرجا، ولو أنه قطع ستة من شوال بنيتين إذا ضاق الوقت وكان من عادته صيام شوال كذلك لا أرى حرجا في ذلك بإذن الله تعالى. أخ يقول سؤال له صلة بدرس أمس، هل ينصرف الحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة على المسجد الحرام؟ أيهما أفضل في بيت الله الحرام؟ ماذا نصلي الرواتب؟ المسافر لا يصلي الرواتب للسفر، يتطوع. والنبي يقول يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار، لا يوجد وقت الكراهة في الطواف والصلاة في بيت الله الحرام، لكن الرواتب للمسافر لا تصلى. والمكي الأحسن أن يصلي الرواتب في بيته. النبي لما رغب بصلاة الرواتب رغب بصلاة الرواتب أهل المدينة، أهل المدينة
في البيوت
الصلاة بألف صلاة ما المسجد النبوي، ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب بصلاة النافلة في البيت، والله تعالى أعلم. أخ يسأل عن علاقة الطالب مع الشيخ، وهل يعني إذا كان العلاقة تضايق الشيخ هل ويترتب عليها طلب علم، هل هذا محمود أو مذموم؟ العلم يحتاج لأدب في الطلب، ويحتاج الطالب أن يتأدب مع الأستاذ، والطالب يراعي عطاء الأستاذ. يعني مش ممكن الأستاذ يستطيع أن يكون كما يقولون تحت رغبة الطالب. الأصل الطالب يراعي أوقات تفرغ الشيخ في الإفادة، والأصل في الطالب أن يريح الشيخ ما استطاع. يعني تخيل لو أن لكل حاجة بعد الدرس فسأل الشيخ فكم سيتأخر الدرس وكم سيتعب الشيخ. طالب العلم في أوج حبه العلم يكاد يغيب عنه الأدب والعقل. العلم عجيب، ولذا طالب العلم ينبغي أن ينتبه. أذكر لكم قصة تعبر عما أريد، قصة جميلة مذكورة في ترجمة شيخ البخاري تلميذ لمالك، اسمه عبد الله بن مسلم القعنبي. عبد الله بن مسلم القعنبي لم يروي عن شعبة إلا حديث واحد، ما روى غيره. جاء العراق فسئل عن شعبة، شعبة في واسط، واسط أظن الآن شمال بغداد، جنوب تسمى الكوت، ولا ما زالت واسط تسمى
الكوت.
تسمى فوجد شعبة في قد أنهى درسه، هو مشكلة طلبة علم الحديث بينهما من التسابق ومن يروي عن الآخر. فأنا اليوم فاتي درس شعبة، فالطلبة اللي هم مثلي وعمري يصبحوا بالنسبة إلي
شيوخا،
صار واسطة بينهم، يصبحون واسطة بين شعبة وبيني. وطالب العلم إذا أخذ العلم عن شيخه تعرفون ماذا يحب؟ خصوصا طلبة علم الحديث، يحب أن يموت شيخه مبكرا حتى يعلو إسناده، حتى الناس يأخذون عنه عن شرفه. القعنبي لما دخل واسط وجد شعبة أنهى المجلس انزعج انزعاج شديد، هو من هو؟ أخذ عن مالك ويريد أن يعلو لشعبة، قال الفوت فات المجلس، أين بيت شعبة؟ فدل على بيته. وكانت بيوتهم ليست لها أبواب، عليها أغطية قماش، فدل على بيته فدخل بيته. طب الأستاذ بعد بينهي درسه بشر، الشيخ واحد الناس يحتاج أن يقضي حاجته وأن يأكل، فبدأ يفتش عنه في بيته فوجده على البالوعة. إيش على البالوعة؟
بالحاجة
حاجته. فقال الفوت الفوت فات المجلس ابلي علي. قال يا هالة ترى تدخل بيتي دون إذني وتراني جالسا على البالوعة وتقول حدثني حدثني، اكتب حديث المنصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصلع ما شئت، والله لن أحدث في مجلس أنت فيه. فكان شعبة كل مجلس يقول وين القعنبي؟ قل أنا قل أخرج خرج، يطرده ثم يحدث. فقالوا القعنبي لم يسمع من شعبة إلا حديث واحد، أي حديث؟
إذا لم تستحي.
تستحي تصدع. بعض الناس يتعامل بطريقة متعبة متعب. فينبغي لطالب العلم أن يريح أستاذه ما استطاع لذلك سبيلا. أسأل الله التوفيق للجميع وأسأل الله الهدى والرشاد. طيب نختم، هل يجوز لأخت الزوجة أن تسافر مع زوج أختها من باب أنه محرم محرم عليها حرمة مؤقتة؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يجوز المحرم إلا أن يكون محرما حرمة مؤبدة. أما الحرمة المؤقتة زوج الأخت فهو ليس محرم سفر ولا غيره، ولا يجوز الخلوة ولا المصافحة معه، والله تعالى ايش في الأجهزة في أسئلة؟ طيب نكتفي في هذا القدر، ونرجو الله سبحانه وتعالى لي ولكم السداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على آله.
إذا شيء أنا أرتبهن بارك الله فيك.
هذا على حال سدد وقارب، ارفع المبلغ شوي، يعني سدد وقارب شوي، شفاعة حسنة طيبة إن شاء الله،
يعني تدخلنا أنا
ما في حال يعني، لكن أيضا ضاعوا حال القصار حتى لا يضيعوا.
هل يعتبر شخص ركن؟
طبعا كان ركن حج، طبعا
ونية
أرضية تلبية،
يعني خمسة
تلبية. Thank you.